والغزالي رحمه الله أعطانا قاعدة، قال العلوم أربعة: علوم عقلية، وعلوم تجريدية، وعلوم ظنية، وعلوم توقيفية. أما التوقيفية فهي كل ما يتعلق بالغيب من صفات المولى سبحانه وأحوال القبر وأحوال القيامة ونعيم الجنة وعذاب النار عياذا بالله، فكل ذلك توقيفي ما لم نخبر فيه بخبر يقين عن صادق لا نستطيع أن نحكم بشيء. نتوقف موضوع القبر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: مررت بأخي موسى في قبره قائما يصلي، ولو كنت هناك لأريتكم قبره بجانب الكثيب الأحمر. بالتحديد. ثم إذا به يرى موسى مع الأنبياء في بيت المقدس يستقبلونه، ثم إذا به يرى موسى في السماء السابعة يستقبله. إذا هل العقل يستطيع أن يحكم بذلك؟ لا، توقيت من الله. مثل الجنة فيها أنهار من لبن كذا، أنهار من عسل، أنهار من خمر. هل نستطيع أن نحكم على حقيقة الخمر واللبن والعسل في الجنة كما هو عندنا؟ لا. إذن الميزان توزن الأعمال، ميزان حرارة ولا ميزان كذا ولا كذا، البطاقة لا إله إلا الله ترجح بسجلات كالسماء والأرض، أمور غيبية لا دخل للعقل فيها. والعلوم التجريبية هو علم الطب، لأن الصيدلة ومعرفة خواص الأشياء من نباتات أو معادن كيماويات إنما هي بحسب التجربة. ويقال في علم الصيدلة أكثر من 50% من الأدوية المتداولة اكتشفت عن طريق الصدفة في أثناء التجارب. ينتقل الصيدلي أو الكيمائي في معمله من قصد لشيء إلى قصد آخر لشيء فاجأه في الطريق، فالتجارب. والعلوم الظنية أو العلوم العقلية هي الرياضيات، الحساب والهندسة. لا يمكن قضية رياضية تخطئ، لأن القواعد الرياضية لا خطأ فيها، وإنما يأتي الخطأ من عقل الذي يعملها. لو جئت 5 × 6 = 30، 6 ناقص 5 = 1، 1 + 5 = 6. مهما حورت ومهما دورت في عمليات الأرقام، ولذا الآن جعلوها قواعد جمادات الآلة الحاسبة، نظموها على تلك العقليات الرياضية فلم تخطئ. الإنسان يخطئ 20 مرة والآلة الحاسبة ما تخطئ. لماذا؟ لأنها لا تملك الخطأ، تعجز عن الخطأ، لأن الخطأ نتيجة اجتهاد والآلة لا اجتهاد لها. إذا هذه العلوم العقلية. العلوم الظنية قال العلوم الفلكية، وهم إن كانوا الآن سيروا المراكب في الفضاء وأرسلوا الصواريخ وفعلوا وأرسلوا إلى الكواكب الأخرى، لكن لا زالوا في دائرة الظنيات. إذا رحنا وذهبنا إلى الحساب لن نخرج عن نطاق الظنيات. ولهذا يأتي الحديث الصحيح: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة. إن كنا في أول رمضان أكملنا عدة شعبان 30، وإن كنا في آخر رمضان وغم علينا أكملنا عدة رمضان 30، وانتهت القضية والحمد لله. بقي عندنا لرؤيته، من الذي يراه ومن الذي يعتمد في الرؤية؟ نجد الجمهور يقول إذا رآه واحد مسلم عدل في أول دخوله اكتفي به. وهناك من ينقل عن الشاهد لا بد من اثنين، شاهد عدل، وهناك البحث القضائي، هل الإخبار عن الهلال شهادة أم إخبار؟ والفرق بين الخبر والشهادة دقيق جدا، لأن كل منهما يخبر عن مغيب، والفرق بينهما إذا كان مضمون الكلام أي مضمون الخبر له علاقة بشخص ثالث غير المتكلم والسامع فهو شهادة، لأنه يشهد على إنسان ما. وإن كان موضوع الكلام لا يتوقف على شخص ثالث فهو خبر. حينما يقول طلعت الشمس يريد أن يخبر السامع بطلوعها، هل هناك شخص آخر يعنيه ذلك في هذا الخبر؟ لا. إذا قال سمعت زيدا يقول عند طلوع الشمس أعطي فلانا كذا، هذا خبر ولا شهادة؟ شهادة، لأنه يتعلق بحق شخص ثالث. ومن هنا من اعتبر الإخبار عن دخول عن الهلال شهادة قال لابد من اثنين، واشهدوا ذوي عدل. ومن اعتبر الحديث عن مجيء هلال رمضان خبر لم يكفي واحد، حتى المرأة خبر المرأة وخبر الرجل في باب الأخبار سواء. ونحن تأتينا الأحاديث برواية النساء أن نقول هذه المرأة لا تقبل شهادتها، لا، يقول لك أنا ما أشهد، أنا أخبرك بما سمعت. إذن المبحث في كون الشهود واحد ولا اثنين، جاءت السنة عن ابن عمر وعن غيره، وجاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم عشية وقال أشهد الله أني رأيت الهلال، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا ينادي ألا فافطروا وامضوا إلى المصلى غدا. وجاء أعرابي وهم يتطاوعون إلى الهلال، فأمر بلال أن ينادوا بالصوم، وابن عمر قال ترى الناس الهلال، فرأيته فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر الناس بالصيام، وكل ذلك من باب الإخبار. الجمهور يتفقون على قبول خبر الواحد في دخول رمضان، ويتفقون على وجوب اثنين في خروج رمضان إلا من كذب. والفرق عندهم وما قدمنا باب الاحتياط وباب اليقين لا يرفع بشك. فإذا جاءنا مسلم كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. أتشهد أن محمد رسول الله؟ سبحان الله. وليس أتشهد أني؟ لا، أتشهد أن محمدا، لأن شخصية الرسالة ليست بالأنية ولكنها المحمدية. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربك، بقلش آمنت بما أنزل إليك من ربك. وعلى هذا قال نعم أشهد، فقبل منه ذلك واكتفى بهذا وأمر الناس بالصيام. حينما يكون دخول رمضان الأحوط أن نقبل خبر الواحد احتياطا لرمضان، وعند الخروج نحن على يقين من صومنا فلا يخرجنا خبر الواحد، نحتاج إلى زيادة تأكيد. فإذا شهد عدلان خرجنا عن الصيام ولو كان الشهر 29 يوما. بقيت عندنا نقطة في هذا المبحث وهي صوم خطاب لأهل الوقت في ذلك الوقت أو خطاب للأمة كلها؟ فمن قال خطاب لمن كان موجودا في ذلك الوقت كم خاص بهم؟ ومن قال عاما للأمة كلها قال إذا رؤي في بلد وجب على جميع بلاد العالم الإسلامي أن تصوم. ولكن وجدنا الأخبار والعمل على اعتبار كل قطر مطلعه. وذلك في قضية ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مع كريب. كريب أرسلته بعض أمهات المؤمنين إلى معاوية رضي الله تعالى عنه وهو خليفة بالشام، فأدركه رمضان بالشام ورأوا الهلال ليلة الجمعة وأصبحوا صائمين يوم الجمعة. جاء كريب إلى المدينة وهم في رمضان، فتحادث هو وابن عباس عن أهل الشام وعن معاوية وعن رمضان. فقال كريب أما رمضان فقد رأينا الهلال ليلة الجمعة. قال أنت رأيته؟ قال نعم رأيته، وصمنا وصام معاوية وأمر بالصوم. فقال ابن عباس أما نحن أي في المدينة فلم نره إلا ليلة السبت. فقال ألا تكتفي برؤية معاوية وصومه؟ قال لا، بهذا أمرنا رسول الله. الصوم خطاب لأهل كل قطر، بقي خلاف النزاع، تباعد الأفطار، تقاربها، وحدة الأمة، فرقتها، والسياسة تدير الأمر. إذا تقاربت السياسة صمنا برؤية البلد الفلاني، وإذا تباعدت السياسة لا، لم يثبت عندها. يا سبحان الله، ونجد كثير من طلبة العلم يشغلون أنفسهم بهذه المسألة ولما تحتاج. الآن السعودية ثبت عندها المثلثة، من الذي يمنع العالم كله أن يأخذ بهذه الرؤية؟ في مانع؟ ما في مانع. هل هناك ملزم يجبر؟ لا، ما في ملزم، أمور شخصية، ما نقبل، ما نثق. إذن سندخل في ملاحاة، وكيفكم؟ حينما يثبت عندكم صوموا، وحينما يثبت عندكم تفطروا. المهم عندي أن هذه القضية بالذات لا ينبغي أن تكون مجال للبحث وللنقاش ولاتهام الأمة بالفرقة ولدعوة الأمة إلى الوحدة. لا، ما في حاجة لهذا كله، لأن لن تكون تلك الوحدة أبدا. نحن الآن في هذا الوقت، لو أنك سألت بلدا تقع شرقا عنا 2000 ميل لوجدتهم قد أفطروا من زمان وصلوا العشاء. ولو أنك أفطرت هنا وسألت بلدا بالغرب عنا قد أفطرت لسه ما صلينا العصر. التوقيت بينك هنا والدار البيضاء على خط المغرب 3 ساعات، فنحن نفطر ونصلي العشاء ونصلي التراويح ونرجع إلى بيوتنا، هم لسه لا زال يقول بسم الله اللهم بك ايه لك سمنا وعلى رزقك افطرنا. اذا ما في وحده. وهل هذا يعيب العالم الاسلامي؟ لا، الوحده تكون عمليا في غير ذلك. الوحده تكون على تحكيم كتاب الله، الوحده تكون في نظام الاسلام في تشريعه، الوحده تكون في اعمال المسلمين فيما فرض الله. وحد الزكاه، يوحدوا الأموال. هل استطاعوا أن يوحدوا العملة النقدية؟ ما استطاعوا، لأنها أمور تختص بالبلد، ولا حاجة لكثرة كلامي في هذا. إذا اتحدت قلوب المسلمين هذه نعمة من الله، يستطيعون أن يوجدوا الوحدة بأبسط من ذلك. الآن بدأوا ينظرون، خلي وحدة التعريف الجمركية، وحدة التعريف البريدية، وحدة كذا المواصلات، وهم الآن مضطرون بأن يوحدوا وسائل المواصلات، وتتبادل الشركات تذاكر بعضها من بعض اضطرارا. إذا يا إخوان، النزاع في كون رؤية الهلال رؤية للعالم كله أو عدم رؤية للعالم كله، هذه أمور نظرية وليست عملية. وعلى هذا كل بلد له مطلعه بكيف. الذي يهمنا أن العالم الإسلامي ينبغي أن يرتبط في دخول رمضان وخروجه بهذه الآية الكونية الكبيرة، ألا وهي رؤية الهلال، فإن غم عليكم فأكملوا العدة. أما أن نحسب مقدمة ونعلن الصوم قبل مجيئه بأيام، سيكون يوم كذا والعيد سيكون يوم كذا، على أي أساس؟ على حساب وتقدير، والحساب والتقدير قطعا لا يخلو من الخطأ. والله ما تعبدنا ولا كلفنا أن نتحمل هذه المشاق. وإذا عرف الحساب بعض من الأفراد، ما الذي يكون لأولئك في البادية؟ ما الذي يكون لأولئك في الأرياف ولا يعرفون حسابا؟ تقول إن الدولة ستخبرهم. طيب ومن لم تصلهم مواصلات الإخبار؟ كم يوجد من البادية في الجبال وفي الكهوف؟ كم يوجد من البوادي بعيدا عن المواصلات؟ فهؤلاء عندهم توقيتهم، إذا رأوا الهلال لا يحتاجون إلى إخبار ولي أمر، يصومون برؤيته، وإذا رأوا الهلال يفطرون برؤيته، وهكذا. إذا قضية الحساب وقضية تعميم الرؤية فيها نظر. والله أسأل أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بنواصينا ونواصي ولاة أمورنا إلى الحق وإلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ترى الناس الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود وصححه الحاكم وابن حبان.
أعاد المؤلف رحمه الله حديث ابن عمر لأن فيه أن الذي أخبر بالرؤية واحد، وهو ابن عمر. ترى الناس كلا يرى، لعله يرى، لكن ما رآه أحد إلا ابن عمر فأخبر. ومن هنا للأحناف مباح، إن كانت السماء صحو فلما لم يراه إلا ابن عمر؟ لا يقبلون واحد. إن كانت السماء غيم فلا مانع، قد يخفى على بعض ذوي الأبصار القوية مواقع القمر، لأن من المؤكد أو من الضروري في التمكن من رؤية الهلال أول يوم أن يعلم الرائي أين يكون الهلال في أول يوم. ولذا يتتبعه بعض الناس في خط سير الشمس لأنه يتبعها، فإذا كان في مجراها حري أن يرى، لا يذهب إلى يمين أو إلى يسار من مجرى الشمس في غروبها. فإذا كان إنسان يعرف ذلك فلربما يراه، والآخرون لا يروه لوجود الغيم. وهذا الذي ساقه هنا عن ابن عمر يوافق عليه الجميع. إذن حديث ابن عمر يثبت أنه يمكن أو يجب قبول خبر الواحد. ونبهنا على الفرق بين ما يكون الأمر خبرا وبين ما يكون شهادة. مواطن الشهادة فكما قال تعالى: ذوي عدل منكم. أما مواطن الإخبار فلك الثقة، ولو امرأة أخبرتنا بخبر فلا نرد ذلك الخبر، كما قيل وعند جهينة ليش خبر اليقين، وهي امرأة أو فتاة أخبرتهم بأن قاتل المقتول قد زجر به ولي المقتول فقتله، قاعدين نتشاور ايش نسوي، ايش نعمل، نقاتل من قتل، ندفع ديه من ندفع ديه، وهم متآمرين في ذلك. صاحب الدم قتل صاحبه، انتهينا، قطعت جهيزة قول كل خطيب. وهكذا فالخبر يكفي فيه الثقة، لا مجنون ولا سفيه ولا غبي. فإذا أخبر واحد برؤية الهلال قبل ذلك ولي الأمر وأمر بالصيام.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال. فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا. رواه الخمسة، وصححه ابن خزيمة وابن حبان، ورجح النسائي والسالة.
يأتي بعد ذلك المؤلف رحمه الله بهذا الخبر. ليش؟ إيش فيه زيادة عن خبر ابن عمر؟ ابن عمر يقول: ترى الناس ورأيت وأخبرت فصاموا. الأعرابي يقول: إني رأيت فأخبر فصام. يا بلال أذن بأن تصوموا غدا. الناحية الموضوعية واحدة وليست هناك زيادة، إلا نحن حينما نسمع ابن عمر صحابي جليل ثقة حريص على اتباع سنة رسول الله أكثر من غيره تطبيقا، لكن الأعرابي هذا وش عرفنا به؟ أعرابي يسكن البادية ولا ندري عنه، الأعراب وشدوا إيش؟ إذن ومن الأعراب من يتخذ ما الأعراب فيهم وفيهم. فأساء جاء المؤلف بشهادة الأعرابي، وماذا تثبت منه؟ بل جيب لي شهود يعرفوهم، جيب لي مزكين، وين شيخ القبيلة حتى أسألهم عنك؟ لا. أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم أشهد. أتشهد أن إيه؟ محمد. مين محمد هذا؟ هذا التجريد كما يقولون. أتشهد أن محمد رسول الله؟ ونبهنا على أن الرسالة ليست أنية أنا رسول الله، لا، محمد بن عبد الله الذي أرسله الله، وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله. ما قالش وكفى بالله شيئا أنك رسول الله، لا، مع أن هناك مناد: والله يعلم أنك لرسول، والله يشهد أن المنافقين لكاذبون. لكن هنا في معرض التقرير تشهد أن محمد بن عبد الله رسول الله؟ قال: نعم أشهد. يتفق العلماء على أن هذا وحده يكفي للعدالة. وكيف هذا؟ قالوا: لأن الإسلام يجب ما قبله، فإذا كان مهما كانت درجته في سلوكه وانحرافه فأسلم فقد محى الله كل الماضي قبل ذلك. وكذلك التوبة، كما نعلم بقضية الرجل في بني إسرائيل الذي قتل 99 نفسا فتداركه الله بلطفه ولفته إلى التوبة، فذهب إلى عابد من العباد ليس فقيها. هل لي من توبة بعد 99؟ قال: أعوذ بالله، 99 وعايز توبة كمان؟ قال: يعني ما في فائدة. قال لك: إذا كمل 100. وقتل. رجعت نفسه أيضا، حدثته، ذهب إلى عالم من العلماء، قال: يا سبحان الله، ومن يحول بينك وبين الله؟ تب إلى الله يقبل توبتك، ولكن اخرج من هذه القرية التي ارتكبت فيها إلى تلك القرية الفلانية ففيها أناس صالحون تعبد الله معهم. خرج، أدركه الموت في منتصف الطريق، اختصمت فيه ملائكة الرحمة لأنه مقبل عليهم، وملائكة العذاب لأنه كان صاحبهم من أول. فبعث الله من يحكم بينهم قيسوا بين البلدين وألحقوه بأقربهما منه. وفي بعض روايات الحديث الصحيحة أن الله أوحى إلى هذه أن اقتربي، أي التي خرج إليها، وأوحى إلى تلك أن ابتعدي تباعدي. ورواية أخرى بأن الله سبحانه قلبه إلى صدره، يعني عرض جسمه انقلب وهو ميت ليكون أقرب، فقاسوا فكان أقرب إلى البلد التي خرج إليها قدر ذراع، يعني قلب الجنب. يهمنا الصحابة مهما كانوا فكلهم عدول، لأن الله قد سهل لهم بالعدالة. ولذا عند علماء الحديث أن المرسل من الحديث وهو الذي سقط منه ذكر الصحابي، والتابعي يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن التابعي لم يلق رسول الله، لو كان لقي كان صحابي. فيقولون غاية ما في الأمر أن الصحابي غير مذكور وغير معلوم لنا، وعموم الصحابة عدول، فغيبة ذكره لا تضر في الحديث شيئا. فهنا الأعرابي مسلم وثبتت له صحبة بأنه رأى رسول الله وخاطبه، وليس بشرط طول الملازمة كما يقول بعض العلماء، فاكتفى منه بالشهادتين، فقبل خبره وأمر بلال أن يؤذن في الناس بأن يصوموا غدا. ما كانش هناك مدافع، ولا كان هناك برقيات، ولا كان هناك إذاعة، فالأذان، والأذان كان أكبر وسائل الإعلام. إذا بعد ابن عمر يأتي الأعرابي، وهذا الجديد في الموضوع.
وعن حفصة أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه الخمسة ومال الترمذي والنسائي إلى ترجيح وقفه، وصححه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان، ولدار قطني: لا صيام لمن لم يفرضه من الليل.
كان المؤلف رحمه الله يمشي معنا بالتسلسل التشريعي. اولا قال لا تصوموا قبل رمضان يوم ولا يومين، قبل ما يجي الشهر. طيب ما صمنا اليوم ولا يومين، جاء اليوم الذي يشك فيه، قال لا تصوموا يوم الشك. طيب تعدى يوم الشك، اصوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، يبقى تسلسل حدثي ماض. جاء الهلال ورأينا الهلال وصوموا لرؤيته. بدأ في بيان عملية الصوم. إذا كنت رأيت الهلال وثبت عندك وستصوم، لا بد أن تبيت النية بليلة. فهمنا هذا التسلسل يا إخوان؟ إذا يروي عن حفصة رضي الله تعالى عنها، أو ابن عمر يروي عن حفصة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فابن عمر يروي عن أخته وهي زوج رسول الله. أن من لم تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعضهم يقول هذا موقوف عليها، أي من عندها هي، والبعض يقول لا، لقد رفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غير هذه الرواية. إذا تبييت النية للصوم جاء عن حفصة تارة مرفوعا إلى النبي قال صلى الله عليه وسلم، وتارة موقوفا صناعة أو شكلا على حفصة. ومهما يكن من شيء، تصحيح الصوم مرهوم بالنية وعدم تصحيحه، هل هذا من حق أحد سوى الوحي المنزل؟ كون الصوم يشترط فيه تبييت النية أو لا يشترط، هل هذا من حق أحد أن يجتهد فيه؟ هل من حق أحد أن يتدخل فيه؟ لا، إنما ذلك لا يكون إلا توقيفا عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا حفصة رضي الله تعالى عنها حينما قالت لا صيام لمن لم يبيته بليل، لم تكن جاءت به من اجتهادها ولا تفكيرها، نجزم يقينا أنها ما قالته إلا بعد أن سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويؤكد هذا أنها زوجه ومن أقرب الناس إليه ولا يفوتها مثل هذا. وعلى هذا فهو وإن كان موقوفا شكلا على حفصة لعدم ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مرفوع حكما، لأنه ليس مما يحتمل الاجتهاد ويحتمل أن يأتي به إنسان من عنده. إذا على هذا يقول صلى الله عليه وسلم أخبر من لم يبيت كل هذه ألفاظ جاءت في هذا الحديث وغيره، الصوم بليل فلا صوم له. وكلمة بليل، ليل هنا ظرف لنية الصوم نهارا. متى تكون النية إذا؟ قالوا من أول لحظة غروب الشمس جاء الليل إلى قبيل أن يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فهو ليل. إذن من غروب الشمس إلى طلوع الفجر ليل. وهنا يبحث العلماء حكم النية في الصوم، وأي صوم؟ فيقسمون الصوم أولا إلى صوم رمضان وما في حكمه، صوم النذر، صوم الكفارة، والقسم الآخر صوم التطوع. فالجمهور على أن صوم رمضان وما يلحقه في الحكم لا يصح إلا إذا بيت النية في الليل. ومن أي جزء من الليل؟ قالوا من عند غروب الشمس إلى طلوع الفجر، في أي لحظة من ذلك الوقت نوى الصوم حصل المطلوب. وهنا يبيت هل يشترط في ذلك أن يأتي بهذه الألفاظ والقوالب لمعانيها، نويت الصوم غدا الخامس عشر من رمضان سنة 1415 بالمدينة المنورة، هل يلزم هذا كله؟ ايش تقول يا جماعة؟ لا أبدا. طيب نويت الصوم غدا تلزم هذه؟ أيضا لا. كونه بعد غروب الشمس وجاء الخبر بثبوت رمضان وحمد الله أنه أدرك وغدا سيكون الناس صيام وهو مع الناس، هذه نية ولا لا؟ هذا الإدراك في نفسه هو بنفسه نية. كان نائم ولا يدري عن مجيء رمضان، وصحاه أهل قلبهم وش في دحين؟ قال السحر. ليش؟ بل جاء رمضان الحمد لله، وقال السحر معهم، سحروه معهم. ليش؟ للصيام غدا، هذه نية. فالنية في الصوم هو ورود الصوم على خاطره بالجزم أنه صائم غدا. وهل يتعين كل ليلة نية لغدها أو يكفي من أول ما ثبت رمضان الحمد لله إني صائم الشهر إن شاء الله، وتكون لي بالجملة تشمل الشهر كله. فبعض العلماء كالحنابلة يقولون تجزئ، ويأتون بقاعدة: هل رمضان بأيامه الثلاثين عبادة واحدة أو كل يوم عبادة مستقلة عن الآخر؟ يا جماعة عبادة واحدة، كل يوم عبادة. اختلف المشايخ. من نظر إلى أن رمضان فردا واحدا قال تجزئه نية واحدة، ومن نظر إلى أن كل يوم فرض مستقل بذاته قال لا بد لكل يوم من نية. نية على ما تقدم بيانها. والتحقيق أن رمضان عبادة واحدة ولا كل يوم عبادة مستقلة؟ يا جماعة نعم، يترجح لي والله تعالى أعلم ما ذهب إليه المالكية من أن كل يوم عبادة مستقلة بذاتها. ولماذا؟ ليش؟ نعم هذا الذي يقوله المالكية بأن من أفسد صوم يوم من رمضان، يوم 29 من رمضان، هل أفسد رمضان كله ولا هذا اليوم فقط؟ هذا اليوم فقط. إذن هذا اليوم عبادة مستقلة بذاتها، فالأولى تبييت النية لكل يوم. وكما أشرنا مجرد خطور الصوم على باله ليلة يجزئ. وهنا ينبه العلماء على من كان عازما على سفر وحجز في الطائرة والموعد غدا 9 صباحا والحجز مؤكد والتذكرة في جيبه والسيارة توصل المطار، يبقى السفر بالنسبة لهذا كم في المئة؟ كم؟ يقول 99.9%. هذا الشخص يتعين عليه ما دام في بلده أن يبيت الصوم لذلك اليوم الذي هو غدا. وليش؟ لهذا الواحد من 10 من 100 احتمال أن يتخلف السفر، ألغيت الرحلة غصب عنه، جاء الذي كان سيسافر من أجله، طلب شيئا من جدة ولا من خارج البلاد وتأخر عليه وعزم أن يسافر يأتي به. وفي الصباح الحج الساعة 9، الساعة 7 اللي تبعد بقول له خذ حاجتك، حيسافر ولا يبطل؟ انتهت المهم. إذا عليه أن يبيت النية حتى إذا تعطل السفر يكون قد احباط ومعه شرط صحة غدا. إن جاء سفر فعلى ما السلامة. وكذلك المرأة تعلم من نفسها مجيء الدورة متعودة، يوم كذا تأتي الدورة، وقالت غدا موعد الدورة بعد الظهر. عليها أيضا أن تبيت النية للصوم، لأن الدورة مثل ما بيقولوا ما هي حركة ميكانيكية زي الساعة، قد تتأخر إلى ما بعد غروب الشمس. إذا تبيت النية للصوم، فإن جاءت الدورة خرجت من الصوم، وإن لم تأت الدورة ما منعت من الصوم وصح صومها لهذا اليوم. الحديث هنا عام في كلمة الصوم، وكما قدمنا الصوم منه فرض ومنه ايش نافلة. هل يشترط لصحة صوم النافلة ان يبيت الصوم بليل ايضا، او يصح للانسان ان ينشئ نية الصوم للنافلة في النهار بعد طلوع الفجر؟ الجمهور على انه بالنسبة للنوافل له ان يعقد الصوم في النهار ما لم يكن قد اكل. اذا ما لم نبيت الصوم بليل عام يستثنى منه ويخصص بالنوافل. وما الذي خرج النوافل من عموم الصوم؟ قالوا ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم او علينا فقال: هل عندكم من شيء؟ قلنا: لا. قال: اني اذا صائم. اني اذا اي في هذا الوقت نويت صوما بدل ما في اكل، خليها صيام، وهذا بشرط الا يكون اكل قبل ذلك. وبعضهم يقول: لو كان اكل وفي صوم واجب وهو غافل عنه يمسك حينما تبين له ويقضي يوما اخر. فمثلا الصبي يبلغ في نصف النهار يحترم، اصبح مكلفا، يمسك عن الطعام في ذلك اليوم، ولما كان قد اكل فعليه قضاء يومه. اذا لم يكن قد اكل، كثير من العلماء يقول يجزئه لانه قبل البلوغ غير مكلف، واليوم سليم لم يقطع بطعام، والاخر كله لا يوم غيره لانه لم يبيت الصوم بليل. وكذلك الكافر يسلم اثناء النهار، وكذلك الحائض تطهر اثناء النهار فانها تمسك. وحيثما كان نصف النهار لا يصح منها الصوم للحائض فهي امسكت وصامت نصف نهار والنهار لا يتجزا، تمسك لحرمه رمضان، وعليها ان تقضي هذا اليوم المجزا. هذا ما يتعلق بضرورة تبييت النية للصوم. هناك بعض العلماء من يقول بالنسبة للنية الإجمالية من أول الشهر نويت صوم الشهر، لو قدر أن هذا الذي أعطى النية إجمالا ترأى له سفر، والسفر من الانواع او المسافات التي تبيح الفطرة، لكنه اختار الصوم، هل تجزئه نية الاجمال الاولى او يتعين عليه في كل يوم النية؟ قالوا: المسافر عليه ان يبيت لكل يوم. طب ايش اللي خرج المسافر عندكم وانتوا قلتوا ان الشهر كله في نية واحدة؟ كان صحيح، لأن المسلم على قصد وعلى تكليف صوم الشهر كاملا، لكن المسافر جاءته رخصة له أن يصوم وله إيش أن يفطر. المقيم ما عنده رخص، المقيم ليس مخير، عليه بالصوم، إذا تكفيه النية الأولى. أما إذا أنشأ سفر فالسفر يعطيه حق الصوم وحق الفطر، فهو هذه الليلة ما ندري عنه بكرة صايم ولا مفطر. فيتعين على المسافر عند جميع من يقول عند جميع من يبحث تبييت النية تكفي مرة أو لكل يوم مرة، إن سافر يتعين عليه أن يبيت النية لكل يوم، لأنه دائر بين جواز الصوم وجواز الفطر فلا بد أن نحدد. هذا ما يتعلق بمبحث تبييت النية في الصوم، ما بين فرض وما بين نفل وما بين سفر وحضر.